الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. تعالى رحمه الله. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذه مسألة، يقال هل لازم القول قول أو لازم المذهب مذهب؟ يقال أما اللازم الحق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب الاعتقاد له والقول به. فمثلا يلزم من كون الله عز وجل، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فيأتي المعتزلي يقول يلزم من قولك أيها المثبت للاستواء أن الله عز وجل في العلو. هذا اللازم الآن حق أم باطل؟ لازم حق، وهو الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك عليه معتقد السلف. فالواجب الأخذ بهذا اللازم والاعتقاد بهذا اللازم والقول بهذا اللازم. إذا مع النظر أن يصح أن يكون لازما، يقول لك المعتزلي أنت تقول الرحمن على العرش استوى، تقول نعم. يقول يلزم من قولك أن يكون الله محدودا بالعرش، أي أن العرش محيط به أو أن الله محتاج إلى العرش مع تعبيراته. نقول هذا اللازم باطل وهذا اللازم أنا لا ألتزمه، وإنما ألتزم أن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، والعرش وما دونه محتاج إلى الله عز وجل. فهمتم يا أخوة؟ الآن تقول أيها المثبت الله عز وجل سميعا بصيرا، فيقول لك المعتزلي أنت تثبت لله السمع، يلزم من قولك أن لله سمعا ولله بصرا، هذا لازم حقا باطل؟ هذا لازم حقا. نعم أنا ألتزم أن لله سمعا يليق بجلاله وبصرا يليق بجلاله. أما إذا قال يلزم من قولك أن التمثيل وأن الله جسم ومن هذه الأمور التي يأتون بها معنا سيأتي فيه لفظ الجسم والحيز، لكن نقول لا يلزم هذا لأنهم يريدون بالجسم هي التمثيل. نقول أنا لا ألتزم بهذا اللازم، أنا ألتزم بأن الله سميعا بصيرا، يسمع بسمع ويبصر ببصر ويريد بإرادة ويقدر بقدرة إلى غير ذلك. فأنتم يا أخوة الآن، فاللازم القول الحق حق، لازم كلام الله وكلام رسول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما. لماذا قيد بهذا القيد؟ إذا صح، لأن المعتزلي الجهمي الممثل الأشعري قد يلزمك بلوازم باطلة، لكن تقول له إذا صح هذا اللازم وكان عليه السلف، كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراد الله قبل ذلك، فأنا ألتزم به. أما إذا كانت لوازم ليست بلازمة فأنا لا ألتزمها، وإنما لازم الحق حق. إذا نعيد العبارة حتى ننتقل إلى لازم كلام غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا إن هو إلا وحي يوحى، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله حق ولازم الحق حق.
كما أن لازم الباطل باطل، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، إلا إذا أتى هذا الرجل بلوازم باطلة فهنا نقول هذه اللوازم غير مقبولة وغير مأخوذ بها. قال رحمه الله: أما اللازم من قول أحد سوى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فله ثلاث حالات. أن يكون الأول أن تتكلم بكلام، تتكلم بكلام في هذا المجلس، أو تخطب خطبة جمعة، أو تألف كتابا، أو تقول قولا، فيأتيك أحدهم فيقول لك أنت قلت كذا وكذا، ويلزم من قولك كذا وكذا، فأنت تقول نعم أنا ألتزم بهذا. مثلا أنت خطبت أن الله في صفة الله عز وجل، وذكرت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فأنت يا أخوة أنت الآن تكلمت عن صفة النزول، جاءك رجل يقول لك: أيها المثبت، سمعناك اليوم خطبت خطبة جمعة، وذكرتنا وحفظتنا على قيام الليل، وخصوصا قيام في الثلث الأخير من الليل، إلا أننا سمعناك ذكرت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. تقول لا. يقول: إذا يلزم من قولك أن الله عز وجل يفعل أفعال اختيارية. تقول أنا ألتزم أن الله فعال لما يريد، أن الله فعال لما يريد، فالله يقول فعال لما يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن الله ينزل، فإذا أنا ألتزم بهذا القول. صار هذا اللازم قولا لا، صار هذا اللازم قولا لا. أما إذا قال له: يلزم من قولك أن السماء تحويه، فيقول: لا، أنا لا ألتزم بهذا اللازم، معاذ الله، فإن الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يحل بشيء من مخلوقاته، بل الاعتقاد أن الله يحل بشيء من مخلوقاته أو يحل بشيء من مخلوقاته كفر ذنبك. هذا قال: أنا لا ألتزم. هل يكون هذا القول قولا له؟ هذا اللازم قولا له؟ لا يكون. إذا الحالة الأولى أن يقول: يلزم من قولك كذا، فيقول: أنا ألتزم بهذا القول، فيكون قوله لأنه التزم. فهمتم يا أخوة؟ الحالة الثانية أن يقول: أنا لا ألتزم، فيكون ليس بقول له. الحالة الثالثة: مات هذا الرجل، أو لم يوجد، أو وجدنا كلامه مكتوبا ولا ندري، فهل يكون لازم القول قولا له؟ الصحيح أنه لا يكون قولا له، لأنك قد تجد لازم باطل، والرجل قد يكون طريقته حسنة، لكن تعرفون أن تقع زلات ويقع كما يقولون هفوة قلم وزلة قدم وغير ذلك، وربما يعتري شيء من الغضب أو شيء من الذهول أو شيء من يعني عدم التركيز، فيقول بما يخالف منهجه الحق، أو بما ليس بلازم الله، أو بما ليس هو بقول الله. فإذا عرفنا أن لازم القول في حق غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال: الأول أن يلزم به فيلتزم به فيكون قوله، الثاني أن يلزم به فلا يلتزم به فليس بقول الله، الثالث أن يسكت فالصحيح أنه ليس بقول لا، وإن كان خطأ يرد، إن كان خطأ يرد. قال رحمه الله: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها،
يلزم من إثباته الذي ينفي الصفات الفعلية هم الأشاعرة والمعتزلة والجميع باب أولى، لكن الأشاعرة أكثر اشتهروا بهذا أكثر. المعتزلة يطردون طريقتهم في نفي جميع الصفات، لكن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات الذاتية ويفرون من أسباب الصفات الفعلية. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم، لكن ايش تريد بالحدوث؟ ايضا لابد ان نتفطن. ايش تريد بالحدوث ايها النافي؟ هل تريد بالحدوث ان هذه الصفة اتصف الله عز وجل بها بعد ان لم يكن متصف بها، وانها صارت حادثة بمعنى مخلوقة، فالله منزه عن ذلك وهذه الصفات لا تليق بالله، وإنما الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا بصفات الكمال والجلال، وإنما سميت حادثة من حيث أن الله عز وجل يفعلها متى يريد، من حيث أنها تتعلق بماذا يخبه؟ بمشيئته. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى وقالوا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكلام الله عز وجل أمر ونهي وخبر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. قال وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقص في حقه، بل يدل على الكمال، يغضب ويرضى متى شاء ويضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلال متى شاء، ينزل إلى السماء الدنيا متى شاء، يدنو أهل عرفة متى شاء. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال، لأنه الفعال لما يريد، فعال لما يريد. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. ركز معي في هذه العبارات التي أقرأها فإني سأعود إليها قريبا. كما أنك أيها النادر الصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. هذه الحالة الثانية، عرفنا أن الملزم بالشيء إذا لم يلتزم به فليس بقوله، ومثل لذلك لأن المعطل يقول للسني المثبت يلزم من إثباتك صفة السمع والبصر واليد والوجه التمثيل، فيقول السني لا يلزم هذا القول ولا التزم به، فلا يكون هذا اللازم قولا للسني. والحال في هذه المسألة التي قبلها ظاهر، الحالة الأولى تقول أنا ألتزم بهذا القول وأعتقده وأدعو إليه فيكون قولك. الحالة الثانية أنا لا ألتزم بهذا القول ولا أقول به، وإنما أنتم تتحاملون علي وتحملون ما لم أقل، فليس بقول لا. هذه أيضا الأمر قال لأن الصفات قال لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. هذه قاعدة مهمة يا أخوة قاعدة الإضافة يحتاجها طالب العلم كثيرا في كثير من الأوقات واللحظات. أظن ما من درس إلا وتحتاج هذه القاعدة معك، قاعدة الإضافة، وهي أن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إضافة معان وإضافة أعيان. فإضافة الأعيان تكون إضافة مخلوق إلى خالقه، أو إضافة تشريف، إضافة خلق وإيجاد، مثل تقول ناقة الله، بيت الله، خلق الله. هذه ماذا تسمى يا أخوة؟ هذه إضافات أعيان، أعيان تقوم بنفسها، مثل الناقة التي كانت لصالح عليه السلام، ناقة قائمة بنفسها. الآن هل يقال بأن هذه الناقة صفة لله عز وجل؟ لا يقال، وإنما أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف. بيت الله أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف. خلق الله أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة خلق وإيجاد. فما كان من المعاني يقوم بنفسه، أو من الأعيان يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة تشريف أو خلق وإيجاد أو عبودية أو غير ذلك. وما كان من المعاني لا يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. السمع يقوم بنفسه أو لا يقوم بنفسه؟ السمع يقوم بنفسه أو يقوم بغيره؟ يقوم بغيره. إذن إضافته إلى الله عز وجل إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. البصر يقوم بنفسه أو يقوم بغيره؟ يقوم بغيره. إذن إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. اليد تقوم بنفسها أو تقوم بغيرها؟ إذن إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هذه قاعدة مهمة. ما كان يقوم بنفسه، أي ذات تقوم بنفسها لا صفات، فإضافتها إلى الله إضافة صفة، يعني إضافة خلق أو إضافة ملك أو إضافة تشريف أو غير ذلك. أما إذا كانت صفات معاني تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. الآن وجه الله، هل يمكن أن تقول الوجه مثلا وجه زيد ممثل بهذا، وجه زيد والله خرجت اليوم إلى الحدبة فرأيت زيدا بجهة ورأيت وجهه جالسا بالجهة الأخرى، هل يقال بهذا؟ لأن وجه زيد صفة لزيد لا تنفك عنه، فيقال هنا إضافة الوجه إلى زيد إضافة صفة إلى موصوف. بينما لو قيل ولد زيد ذات أخرى، فتكون هذه زيد وحده وولد وحده. فمن هذا الباب وجه الله نقول إضافة الوجه إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لأن الوجه معنى يقوم بغيره لا يقوم بنفسه. يد الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، وهكذا. فهمتم يا أخوة؟ لأن كثير من المبتدعة يقولون أنتم تقولون الله يتكلم؟ نعم، نقول بأن الله يتكلم. كيف تقولون بأن الله يتكلم وإنما أضاف الله عز وجل الكلام إلى نفسه تشريفا؟ فيكون إضافة الكلام إلى الله إضافة كإضافة البيت إلى الله وكإضافة الناقة إلى الله. يقال له لا، هنا فرق، فإن هناك عين تقوم بنفسها وهذا معنى يقوم بغيره. فهمتم قاعدة الإضافة؟ وأيضا مما يفيد أن الإثبات لا يكتفي تمثيلا أن الله عز وجل أضاف الصفة إلى نفسه فصارت مختصة به. لو قلت الآن يد زيد ويد البعير ويد الفيل مثلا، هل تساوت هذه الأيادي؟ أم يد زيد مختصة به ويد البعير مختصة به ويد الفيل مختصة به؟ لأنها أضيفت إلى الفيل، أضيفت إلى البعير، أضيفت إلى زيد. فهمتم يا أخوة؟ فكذلك أضيفت اليد إلى الله عز وجل، فإضافتها إلى الله صير ماذا؟ جعلتها مختصة بالله عز وجل، وصف لله عز وجل. فكون الصفة أضيفت إلى الله وخصصت به فإنها لا تقتضي يعني تماثل ولا تقتضي شيء مما يقوله أهل الباطل. ومن العجب أن يعني هم يثبتون صفة الوجود لله عز وجل، والله عز وجل له وجود يليق بجلاله، فلماذا لا يثبت له وجه يليق بجلاله وسمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله؟ ونحن نرى أن التباين يقع بين المخلوقات، العرش مخلوق وليس بمخلوق، والبعوض مخلوق وليس بمخلوق، هذان مخلوقان مخلوقات الله عز وجل. هل وجود العرش مثل وجود البعوض؟ لا يقول هذا عاقل. فإذا كان وجود العرش يخصه ووجود البعوضة تخصها، فوجود الله عز وجل يخصه وسمع الله يخصه وبصر الله يخصه. إذا كان هذا التباين حصل للمخلوقات، فمن باب أولى أن التباين يحصل أين؟ بين الخالق والمخلوق. فهمتم يا أخوة؟ هذا استطراد بمعنى الإضافة، وأردنا أن نفهمها، وإلا لعله يفقد أحيانا عليكم بعض الاستطرادات. قال الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم بها ويمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. وهنا فائدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نظر بعض أهل البدع من المعتزلة فقال لو قلت بقولكم لكفرت. شيخ الإسلام يقول لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا يا أخوة؟ لماذا هذا المعتزل يقول بهذا القول ولا يكفر، وشيخ الإسلام إذا قال بهذا القول يكفر؟ لأنه يعلم اللوازم التي الفاسدة التي تنحك هذا القول. شيخ الإسلام يعلم اللوازم الفاسدة التي تنحك هذا القول، بينما المعتزل لا يعرف هذه اللوازم، وربما كان مقلدا وربما كان جاهلا. فالآن شيخ الإسلام يعلم أنك لو قلت الله لا يسمع أن هذا لازمه التعطيل، ولازمه وصف الله عز وجل بالنقائص وتمثيل الله عز وجل بالجمال، وهذا كفر. لكن ذلك الرجل المعتزلي يظن أنه ينزه الله، يظن أنه ينزه الله، وأنه يفر من التمثيل الذي يقع فيه شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة على حد تعبيرهم وعلى حد زعمهم. قال ولو رد هذه ولورود هذه الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قولا، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا لا، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، يعني هذا إلزام آخر. إذا كان القول قوله والكتابة كتابته فينبغي أن ننسب القول إليه لا سيما مع قرب التلازم. قال الشيخ ابن عثيمين قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الدخول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المنابرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. قال رحمه الله القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، معنى توقيفية أي متوقفة على الدليل من الكتاب أو السنة، لا مجال لعقل أو رأي في إثباتها. فلذلك الأسماء لا تثبت حتى بآثار الصحابة، والصفات الأسماء والصفات لا تثبت بآثار الصحابة إلا إذا كان من باب الإخبار، أما من باب أنها من الأسماء الحسنى فلا تثبت بالأثر إلا إذا كان الأثر له حكم الرفع، وعلم ذلك بسياقة الأدلة. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء لعجزه. العقل لما بلغ في الكمال فإنه عاجز لأنه مخلوق ناقص، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية فسرت أنك لا تتكلم في أحد بغير علم، واستدلوا بها على أن الجرح إنما يكون بالعلم، الجرح والتعديل إنما يكون بالعلم، لأن القول على الله عز وجل بغير علم، والقول أيضا بغير علم كفر، وهذا يسأل عنه المرء يوم القيامة. وقال فإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية يستدل بها على أهل البدع الذين يسمون الله بغير أسمائه التي سمى بها نفسه، وعلى أهل البدع الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته. فكلا القولين قول على الله عز وجل بغير علم، والقول على الله بغير علم قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أعظم من الشرك، لأن الشرك إنما يقع بسببه. ولهذا قالوا هذه الآية ترتبت على التدريج من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش منها الزنا ومنها الغيبة ومنها اللواط ومنها غير ذلك، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي الظلم بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه الجناية في حقه تعالى، بل قلة أدب، قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل اسمي السميع، وهذا يقول أنا لا أسمي بالسميع، وذاك يقول أنا أسمي الله بالعاشق والمعشوق واللذة. فسبحان الله، لو كان هذا في حق مخلوق إنسان لغضب. لو قلت لزيد أنا ما سأدعوك زيد، أنا سأدعوك بكر، يقول يا أخي أنا اسمي الذي سماني به أبي وأمي زيد، يقول لي أنا سأدعوك بكر وسأرسلك ببكر وسأكتب إليك وسأحدث الناس عنك لأنك بكر، يقول أنت قليل أدب، أنت قليل أدب. وحق له أن يقول له ذلك، قليل أدب ونص. كيف يقول له اسمي زيد يقول له اسمك بكر؟ فكيف الله عز وجل يقول اسمي السميع البصير، ويقول القدوس سأل المؤمن يقول لا لا أنا ما أسميك بهذه الأسماء؟ هذا قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا مؤدي إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله. أو يقول الله اسمي كذا وكذا من الأسماء الحسنى، وهو يقول هذه الأسماء أنا ما أسمي بها، أنا أسمي باللذة والعاشق والمعشوق غير ذلك. كلاهما قلة أدب، وكلاهما إلحاد في أسماء الله عز وجل. قال فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، والحمد لله.